أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلان في الفصل الثالث من القسم الأول من أقسام النكاح الدائم، وهو في أولياء العقد: المرأة التي يراد تزويجها، أو الزوج الذي يريد أن يتزوج، هل يتولى عليه أحد في عقد زواجه؟ يعني هل هناك حاكم يحكم عليه في عقد زواجه؟ هل هناك حاكم وولي يفرض عليه رأيه في الزواج أم لا؟ يقول: وفيه فصلان. الفصل الأول في تعيين الأولياء، أولياء العقد من هم؟ لا ولاية في عقد النكاح، هذا مطلق، ليس لأحد ولاية في عقد النكاح، سوف يأتي يخرج منه بعض الأفراد لغير الأب، إذن الأب له ولاية في عقد النكاح، والجد للأب وإن على ما معنى؟ يعني الجد، أبو الجد، جد الجد، أبو جد الجد، وهكذا. والوصي يعني من له الوصاية، من له الوصاية على الصغير أو على المجنون أو لآخره. والحاكم، طبعا الوصي والحاكم في الجملة، لا بالجملة، لا مطلقا، أما الأب والجد فبالجملة على ما سيأتي تقريرا. والمولى، المولى وهو ولي العبد، فله الولاية على العبد وعلى المملوكة في تزويجها وتزويجه. إذن الأولياء خمسة، الأولياء خمسة: الأب والجد، والجد للأب، المولى، لا ثلاثة، الأب والجد للأب، والمولى والوصي والحاكم، خمسة. إذا يجيك سؤال عدد أولياء العقد، تعدد هؤلاء الخمسة: الأب والجد والمولى والوصي والحاكم.
لا تحصل ولاية للأخ؟
لا، هسه يأتي بيانه، لا للأخ ولا للعم ولا للأم. نعم،
حتى للأم
ماكو، حتى للجد من الأم ماكو ولاية، فقط الأب والجد للأب. وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ يعني قلنا أن للجد ولاية، الجد من جهة الأب له الولاية، لكن هل نشترط في ولاية الجد للأب أن يكون الأب حيا؟ فلو كان ماذا؟ هند مثلا أبوها متوفي وجدها حي، هل له الولاية أم لا؟ هذا وقع فيه الخلاف، بعض قال أنه لا ولاية له للجد في هذه الحالة، وإنما ولايته مشروطة بحياة ولده، أما لو مات ولده فلا ولاية له. والبعض الآخر وهو المشهور قال لا، تثبت له الولاية حتى في هذه الحالة، يعني لا نشترط فيه حياة الأب، لا نشترط في ولاية الجد وجود الأب، بل حتى لو كان الأب متوفيا تثبت الولاية للجد. وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب يعني على قيد الحياة؟ قيل نعم، قيل نعم، يعني شنو نعم؟ يعني نعم يشترط هذا القول، لذلك نسبه للقيل، نسبه للقيل لضعفه. قيل نعم يعني يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، دليلهم ما هو؟ مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف في السند، سندها ضعيف، والرواية عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جازي، جازي. طبعا هذه بها مناقشة بالسند وبها مناقشة بالدلالة، خب هاي تجوز ماذا؟ تجوز زواج الجد لابنة ابنه في حياة ابنه. خب هذه لا تدل على أنه لا يجوز له تزويجها بعد وفاة ابنه، لا تدل على الاشتراط. غاية ما تثبته أنه يجوز للأب، يجوز للجد تزويج ابنة ابنه في حياة ابنه، وهذه لا تدل على أنه ماذا، أنه لا يجوز له تزويج ابنة ابنه في حال وفاة ابنه. هذا من حيث الدلالة. ومن حيث السند فهي ضعيفة، ضعيفة السند. قال مصيرا، يعني دليلهم هو رواية لا تخلو من ضعف في الدلالة والسند. والوجه يعني هنا الذي يقويه المصنف، أنه لا يشترط، أي لا يشترط بقاء الأب على قيد الحياة في ثبوت الولاية للجد، بل حتى لو مات الأب فولاية الجد للأب باقية وثابتة على أحفاده. نقطة. وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة حتى وإن ذهبت بكارتها بوطئ أو بغير وطئ، حتى وإن ذهبت بكارة البنت الصغيرة بوطئ، سواء كان وطئ حلال أو وطئ ماذا، حرام. وطئ الحلال كما لو كان وطئ شبهة، هذه الصغيرة نايمة وإجا واحد عبالها زوجته فوطأها شبها، تخيلها زوجته فوطأها شبها ففض بكارتها، هذا وطئ شبه حلال ولكنه ماذا، فض بكارتها. أو وطئ حرام، وطئ حرام زنا، زنت هذه وفضت بكارتها. أيضا الولاية للأب والجد باقية بوطئ أو غير وطئ، كما لو كانت تعبس بإصبعها ببكارتها وفضتها، فضت بكارتها، فهنا هذا فضت بكارتها من غير وطئ. هل تبقى ولاية الأب والجد على حالها؟ نعم تبقى لهم الولاية على هذه الصغيرة. طبعا قيدها على الصغيرة لأنه سوف يأتي أن البالغ الرشيدة المصنف لا يقول بثبوت الولاية عليها. خب. ولا خيار لها، ولا خيار لها، لا يا للصغيرة حتى وإن فضت بكارتها لو زوجها الأب أو الجد، لا خيار لها بعد بلوغها. على أشهر الروايتين عندنا دليلين، وكل دليل له رواية يستدل برواية، والرواية الأشهر والدليل الأشهر هو أنه ماذا، لا تثبت لها، لا يثبت لها الخيار بعد بلوغها. يعني هي صغيرة أبوها أو جدها زوجها، بعد أن تبلغ هل لها الخيار بالقبول أو الرفض؟ يعني يكون تزويج أبيها أو جدها كالفضولي، أو هو فضولي يمضي بإجازتها، أو لا تثبت لها الخيار أصلا، بل لا بد أن تقبل حتى لو كان هذا الزوج لا يرضيها، لا تقبل به، فلا بد أن تقبل. هناك قولان، وكل قول يستند إلى رواية، وأشهر الروايتين هي ما دلت على أنه لا يثبت لها الخيار لو بلغت، لو كبرت وبلغت لا يثبت لها الخيار. وكذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير، لزم الولد الصغير العاقد ويقبل بالزواج من هذه البنت حتى لو كبر، فلا يثبت له الخيار بالقبول حال وحال البنت الصغيرة لو زوجها الأب والجد. ولا خيار له للولد الصغير مع بلوغه ورشده، يعني بعد بلوغه ورشده، على الأشهر، على الأشهر. لماذا على الأشهر؟ لأنه يستند إلى رواية أشهر من الأخرى. طبعا علماءنا الآن لا يقولون بهذا القول، هذا قول قديم، علماءنا الآن قد يكون مجمعين على أنه لو زوج الصغيرة يثبت لها الخيار فيكون كالفضولي. نقطة. وهل يثبت ولايتهما، ولايتهما من هم؟ الأب والجد للأب، على البكر الرشيدة، الرشيدة يعني البالغة العاقلة التي تحسن التصرف، وفي مقابلها السفيهة التي لا تحسن التصرف. فيه روايات، فيه عدة روايات، يعني أقوال تستند إلى روايات. القول الأول يقول أن الولاية لها فقط البكر الرشيدة، أقوال فيها، انتبهوا لهذا المطلب، البكر الرشيدة المرأة التي لم تتزوج سابقا يعني تسمى بكر، والتي تزوجت سابقا تسمى ثيب. فالبكر هذه البكر بالغة، والبالغة على نحوين، تارة تكون رشيدة تحسن التصرفات، وتارة تكون سفيهة لا تحسن التصرفات. فكلامنا عن البكر البالغة الرشيدة، هذه فيها أقوال وفيها روايات. القول الأول قال أنه لا ولاية عليها، بل تستقل بولايتها، هي حرة في الزواج، هي تزوج نفسها، لا ولاية لا للأب ولا للجد ولا لغيرهم عليها، بل ولايتها بيدها، هي تزوج نفسها من شاءت. واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني قال الولاية للأب والجد، للأب والجد من الأب، وهي لا ولاية لها أبدا، وهي لا ولاية لها أبدا، وهذا ما يقول به بعض فقهائنا الآن. القول الثالث قال لا، الولاية لهما، لهما من هم؟ هي من جهة، ومن جهة أخرى الأب والجد، يعني إما الأب أو الجد، هذا ما نقصده بالأب والجد، يعني لابد أن تقبل هي ويقبل أبوها بهذا الزوج. فالولاية لهما مجتمعين، لهما مجتمعين، وهذا القول أيضا يقول به بعض فقهائنا الآن. لذلك قال المصنف فيه روايات، أظهرها الذي يستظهره المصنف سقوط الولاية عنها، وهو القول الأول، أي لا ولاية للأب والجد من جهة الأب عليها، على الباكر الرشيد أو البكر الرشيد، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع، سواء كان في الزواج الدائم وفي الزواج المنقطع، لا تثبت الولاية لا للأب ولا للجد عليها، سواء كانت تريد أن تتزوج زواجا دائما أو تريد أن تتزوج زواجا منقطعا. واضح إن شاء الله؟ نقطة، ولو زوجها البكر الرشيدة أحدهما، يعني الأب أو الجد، لم يمضي عقده، لا عقد الأب أو الجد لم يمضي إلا برضاها، إذن يكون ماذا؟ يكون فضوليا متوقفا على إجازتها، متوقفا على إجازة البكر الرشيدة. هذا قول لم أذكره، هذا قول لم أذكره، لأنه نفس القول الأول ولكنه يفصل بين الدائم والمنقطع. فقال أن الولاية لها في الدائم، أما في المنقطع فالولاية للأب أو الجد. ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع، هذا أيضا قول، يعني أذن لها يعني شنو؟ يعني تتزوج بدون إذن الأب، أما في المنقطع فلا، قال يجب أن يكون ماذا؟ بموافقة الأب، يعني الولاية للأب في المنقطع، وأيضا عليه بعض فقهائنا. ومنهم من عكس، أنه قال من الأصحاب من عكس، هذا أيضا قول لم أذكره، من عكس أنه ماذا؟ قال الولاية تثبت لها في المنقطع، أما في الدائم فالولاية للأب أو الجد. واضح إن شاء الله؟ هذين القولين اثنينات التابعات للقول الأول. القول الأول قال ماذا؟ تسقط الولاية عنها وتكون الولاية لها فقط. هذين الرأيين أو القولين يفصلان في الرأي الأول، فصلوا بين الزواج الدائم والزواج المنقطع. هذا القول الثاني الذي ذكرته. ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما، ومنهم من أسقط أمرها، يعني قال أن الولاية للأب والجد ولا ولاية لها على نفسها، ومنهم من أسقط أمرها معهما، يعني مع وجود الأب والجد، معهما يعني الأب والجد، مع وجود الأب والجد فيهما، يعني في الزواج المنقطع والدائم. واضح؟ واضح العبارة مو واضحة؟ إذن هذا القول الثاني ماذا يقول؟ يقول أن الولاية للأب أو الجد ولا ولاية لها على نفسها ما دام الأب أو الجد موجودا مطلقا، سواء كان في الزواج الدائم أو في الزواج المنقطع. ومنهم من أسقط أمرها، أسقط أمر البكر الرشيدة معهما، مع وجود الأب أو الجد للأب فيهما، فيه في الزواج الدائم والزواج المنقطع. وفيه رواية أخرى في هذا المطلب، رواية أخرى دالة هذه الرواية على شركتهما في الولاية، شركتهما يهما الأب والجد مع البكر الرشيدة، مو الأب والجد يشتركان، لا لا، أحدهما يشترك مع البنت الرشيدة أو البكر الرشيدة في تزويجها، مو يشتركانهما، لا لا، يشترك أحدهما مع البكر الرشيدة في تزويج نفسها. وهذا هو القول الثالث، حتى لا يجوز لهما الأب والجد أن ينفردا عنها عن البكر الرشيدة بالعقد. واضح هذا شرح للعبارة؟ واضح هذا القول الثالث؟ حتى لا يجوز، حتى أنه لا يجوز لهما، لهما يعني الأب والجد، الأب أو الجد أن ينفردا الأب أو الجد عنها عن البكر الرشيدة بالعقد، بل لا بد أن يشترك أحدهما مع البنت الرشيدة أو البكر الرشيدة في العقد. نقطة، أما إذا عضلها أو عضلها أو عضلها الولي، عضلها يعني منعها من الزواج من الكف المؤمن، أما إذا عضلها الولي، وليها عضلها منعها من الزواج من الكف، وهو يعني العضل، معنى عضلها هو أن لا يزوجها من كف مؤمن بالغ عاقل رشيد إلى آخره. خب ليش ما تزوجها؟ منعها وهي عندها رغبة بالزواج، مع رغبتها، مع رغبة البكر الرشيدة بالتزويج أو بالزواج، فإنه يجوز لها للبكر الرشيدة أن تزوج نفسها، تسقط ولايتهم بعد، هذا إجماعي. في هذه الحالة لها تسقط ولاية الأب والجد، تسقط ولاية الولي إجماعي على كل الآراء التي قرأناها. لماذا؟ لأنها هي تريد التزويج، وهو يمنعها من التزويج من الكفء المؤمن، ولو كرها الأب أو الجد إجماعا بلا خلاف عندنا. نقطة، انتهينا من البكر الرشيد. الثيب الرشيد، هل تثبت لهما ولاية؟ هل في خلاف؟ لا، لا خلاف في أنه لا ولاية لا للأب ولا للجد. خب إذا سقطت ولاية الأب والجد من باب أولى أنه تسقط ولاية الأخ والعم والخال والجد للأم، تسقط لأن ولاية الأب سقطت. ولا ولاية لهما أي الأب والجد على الثيب، المرأة الثيب التي تزوجت سابقا وإما طلقت أو ترملت، مع البلوغ والرشد بالغة رشيدة. بعد هاي عطف على 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 على, على, على ولا، ولا ولاية لهما للأب أو الجد على الرجل البالغ الرشيد، سواء كان ثيبا أو بكرا، يعني سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج، فلا ولايته لهما عليه مع البلوغ والرشد. ويثبت ولايتهما أي الأب والجد على الجميع الذكر والأنثى الثيب والباكر إلى آخر هذه الأصناف التي عددناها. فللأب والجد على كل هذه الأصناف مع الجنون. لو كان مجنونا البنت كانت مجنونة ثيب باكر رشيدة إلى آخره، وأب رشيدة شلون يصير مع الجنون؟ ما يصير. بس قصدي أنه إشارة إلى على الجميع على كل الأصناف التي قرأناها من النساء والرجال، فلهما الولاية في حال الجنون ولا خيار لأحدهم أحد من هؤلاء الجميع هذه الأصناف التي قرأناها مع الإفاقة. يعني امرأة بك زوجها أبوها وهي في حال ماذا؟ في حال الجنون، تزوج عندما عقد لها أفاقت، هل لها أن تمتنع عن الزواج؟ لا، لا تمتنع، لأن الولاية ثابتة حال الجنون فتبقى ثابتة فيما بعده. ولا خيار لأحدهم، لأحد هذه أحد ترجع على الجميع، يعني كل من لا من كانت له من ثبتت له الولاية للأب والجد الولاية حال الجنون لا خيار له مع الإفاقة بعد إفاقته من الجنون. نقطة. وللمولى أن يزوج مملوكته، مملوكته سواء كانت مملوكته ثيبا أو بكرا، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت عاقلة أو مجنونة، في كل هذه الأحوال للمولى أن يزوج المملوكة ولا خيار لها معه، مع تزويج المولى لا خيار لها، لا حق لها في الامتناع، لا حق لها في الرافض. وكذا الحكم في العبد، فيجوز للمولى أن يزوج عبده مطلقا سواء كان تزوج من قبل أو لم يكن تزوج، سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان عاقلا أو مجنونا، ولا خيار للعبد مع تزويج مولاه. خب الآن ولاية الحاكم، انتهينا من كل الولايات، ولاية الأب والجد، ولاية الوصي، ولاية المولى، الآن ولاية الحاكم. وليس للحاكم ولاية في النكاح على من لم يبلغ، من لم يبلغ غير البالغ لا ولاية الحاكم عليه، ولا ولاية للحاكم على بالغ الرشيد. إذن على من تثبت ولاية الحاكم؟ ويثبت ولايته أي الحاكم على من بلغ غير رشيد، من بلغ غير رشيد هذا هو الذي يعني السفيه، السفيه هو الذي تثبت له عليه الولاية من قبل الحاكم، الحاكم الشرعي. إذن مورد ولاية الحاكم ما هي؟ مورد ولاية الحاكم هي السفيه العاقل، من بلغ غير رشيد. غير رشيد من هو؟ هو السفيه. إذن من بلغ سفيها فالولاية عليه للحاكم. بعد هذا الأول. الثاني، أو تجدد فساد عقله، أو تجدد فساد عقله، يعني هو ولد عاقلا، هو ولد عاقلا ثم جن بعد بلوغه، ثم أصابه الجنون بعد أن بلغه، هذا ولايته أيضا، الولاية عليه المن للحاكم الشرعي. إذا كان النكاح صلاحا له، له المن للبالغ غير الرشيد يعني السفيه، ومن تجدد جنونه يعني جن بعد بلوغه. إذن الحاكم تثبت له الولاية في موردين، المورد الأول في من بلغ غير رشيد، الثاني في من تجدد فساد عقله يعني جن بعد بلوغه السفيه، ومن جن بعد البلوغ، هذين الموردين الولاية للحاكم الشرعي. ولاية الوصي، ولا ولاية للوصي أبدا حتى وإن نص له الموصي على النكاح على الأظهر، على النكاح على الأظهر، هذا في مقابل قول آخر قال أنه لو أوصى الموصي للوصي في تزويج ابنه الصغير جاز له أن يزوجه، ولكن المصنف يقول أن الوصي لا ولاية له على تزويج الصغير حتى وإن أوصى له الموصي بذلك. إذن ولايته أين؟ وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العاقل، يعني بلغ مجنونا، من الأساس هو مجنونا، مو مثل الفرض السابق أنه جن بعد بلوغه، ذاك ولاية للحاكم، هذا ولاية للوصي. من بلغ فاسد العقل يعني بلغ مجنونا، إذا كان به بتزويجه ضرورة إلى النكاح. بعد، والمحجور عليه بسبب التبذير، بسبب الإسراف، مسرف فحجر عليه بسبب الإسراف، هذا شنو حكمه؟ لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر. أما لو كان مضطر، فيراجع الحاكم الشرعي ويتزوج بإذن الحاكم الشرعي. ولو أوقع، من هو فاعل أوقعه؟ المحجور عليه بسبب التبذير. العقد، عقد الزواج كان العقد فاسدا لو أوقعه من دون إذن الحاكم الشرعي ومن دون اضطرار. وإن اضطر إلى النكاح ماذا يصنع؟ جاز للحاكم أن يأذن له، أن يأذن له بالزواج، سواء كان هذا المحجور قد عين الزوجة أو أطلق، يعني أطلق لم يعينها، أو أطلق يعني لم يعين الزوجة. ولو بادر، فاعل بادر المحجور بسبب التبذير، قبل الإذن، قبل أن يأخذ إذن الحاكم الشرعي، والحال هذه مع الضرورة، هو عنده ضرورة والحاكم الشرعي بعيد عليه، فتزوج ماذا؟ بدون إذن الحاكم الشرعي، صح العقد، صح عقده صحيح لأنه عنده ضرورة. وشنو؟ والحاكم قد يكون بعيد عليه، استصعبها إلى آخره، صح العقد. ويتفرع على صحة العقد أنه لو كان قد دفع مهرا كما هو مهر مثل هذه الزوجة لا إشكال، أما لو كان قد دفع مهرا أزيد من مهر الزوجة فحينئذ ماذا؟ يبطل بالزائد، يبطل المهر بالزائد ويعطى لها حق المثل، فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد، يعني بطل الشرط أو بطل المهر فيما زاد عن مهر المثل. الثاني في اللواحق يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.